الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 72، ولا يزال الحديث موصولا ومتتابعا حول فقه الزكاة. من المسائل التي يتحدث عنها الناس في باب الزكاة نقل الزكاة إلى غير بلد الوجوب. المقيمون هنا في هذا البلد، هل يمكن أن ينقلوا زكاة أموالهم إلى بلادهم في المشرق مثلا، أو إلى بعض أهليهم في ولاية أخرى؟ الجواب عن هذا أن الأصل أن زكاة المال تنفق حيث يوجد المال، وأن زكاة الفطر تنفق حيث يوجد المزكون. هذه زكاة أموال وهذه زكاة نفوس. فزكاة المال تنفق حيث يوجد المال، زكاة النفوس تنفق حيث توجد هذه النفوس. ومع هذا يجوز الخروج عن هذا الأصل للمصلحة وللحاجة، فقد تنقل إلى منطقة مأزومة، إلى منطقة منكوبة، أو قد تنقل إلى ذوي قرابة أو ذوي رحم هم أمس حاجة إلى الزكاة من الفقراء المحليين المجاورين لك. لكن ينبغي ألا نحرم الفقراء المحليين والمؤسسات المحلية من جزء من زكواتنا، حتى وإن توجهت نياتنا إلى إغاثة منكوبينا في المشرق، لكن المحيطين بنا والمجاورين لنا لهم حق كذلك، حتى أيضا لا يشاع عن الجالية المسلمة أن كل خيراتها تصدر إلى الخارج، وأن المحيطين بها لا ينالون من خيراتها شيئا. من المسائل التي تثار أيضا تعجيل الزكاة وتأجيلها. هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ميقات وجوبها؟ أولا، اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل انعقاد سبب الوجوب. لو واحد ما عندوش مال أصلا، لم يبلغ ماله النصاب، لم تجب عليه الزكاة، فلا يقبل منه ولا يصلح أن يعجل زكاة قبل انعقاد سبب وجوبها وهو ملك النصاب. أما إذا ملك النصاب انعقد أحد سببي الوجوب وهو ملك النصاب وبقي حولان الحول، هل يجوز إخراج الزكاة لمن ملك نصابا قبل أن يحول حولها؟ جمهور أهل العلم على جواز هذا للمصلحة وللحاجة، لا بأس بهذا، خالف في هذا المالكية. لكن الصواب أنه يجوز تعجيلها قبل تمام حولها. نعم، قبل تمام حولها. والدليل على هذا أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، فرخصه في ذلك. أيضا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا كنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، يعني عام السنة الماضي أخذناه للعام. يبقى لا حرج في تعجيل الزكاة للحاجة إذا وجدت حاجة أو مصلحة تقتضي. لو طرأت بالمسلمين لو طرأت عليهم نازلة واحتاجوا إلى مال يبدل لها فيمكن أن يستقرض أو أن يعجل زكوات بعض الناس لدفع هذه الحاجة، ويحدث نوع من أنواع التصفية في نهاية العام، يعني هذه مسحوبات من رصيد الزكاة. أخي العام ننظر كم يلزمنا زكاة وكم بذلنا ونعمل مقصة وتصفية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب وهو ملك النصاب، عند جمهور العلماء منهم لئما أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب. طب إيه سبب الخلاف؟ لماذا اختلف أو خالف في هذا من خالف وقال لا ينبغي إخراج الزكاة قبل ميقاتها؟ لأن في سؤال سئل، هل الزكاة عبادة محضة أم أنها حق للمساكين؟ من قال إنها عبادة محضة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، كما أنك لا يجوز أن تصلي الظهر الساعة 10 صباحا مثلا أو تصلي العصر الساعة 12. فمن قال إنها عبادة محضة لم يجز إخراجها قبل ميقاتها، ومن شبهها بالحقوق الواجبة الديون، أنت في ذمتك دين للفقراء، يجوز تعجيل الدين قبل ميقاته. طب القيمة في الزكاة، الأصل إخراج الزكاة من عين ما وجب، خذ الحب من الحب والتمر من التمر والنقود من النقود، الأصل إخراج الزكاة من عين ما وجب، لكن عروض التجارة الزكاة في قيمها. تاجر عنده محل جروسري ستور، الأصل أن الزكاة في القيمة وليس في أعيان البضائع الموجودة عنده، إلا إذا ترجحت مصلحة الفقير في إخراج القيمة. إذا كان الأحظى للفقير إخراج القيمة فلا بأس في هذا. والدليل على هذا ما رواه البخاري معلقا أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عشان تشيل ذرة وشعير من اليمن توديهم المدينة، كم مشقة النقل، كم تكلفته، كم تبعاته، لكن الثياب نقلها أهون أخف أيسر وفي الوقت نفسه أنفع. فقال له معاذ ائتوني بثياب بعرض، ثياب خميص أو لبيس أنواع من الثياب في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. بينفعش حد يقول إن ده قد يكون مجرد اجتهاد من معاذ وده قول صحابي ولا تنهض به وحده حجة، لأن الغالب إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا في المدينة وعلم به فيصبح سنة تقريرية لأنها مرسلة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة واستقبلها، ولا بد أن يكون قد بلغ علمه بها وسكت على ذلك وأقر فصار سنة تقريرية. ولو افترضنا أن هذا لم يبلغه فإن معاذ مزكى من النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني قد قال فيه إن أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار مذهب فقال إخراج القيمة لغير المصلحة والحاجة لا يجوز، يعني الأصل إخراج الزكاة من عين ما وجب، وإخراج القيمة يعدل عنه للمصلحة وللحاجة. يعني أول عدل إيه موضوع العدل ذا؟ لو أنا عندي بستان وأخرجت ثماره، بعتها الثمر إذا بدا صلاحه يجوز بيعه لتاجر. يجي تاجر إذا بدا صلاح الثمر وأمنت العاهة صح تجهيز يشتري الثمار وهي لا تزال على رؤوس الشجر. لو أنا بعت كل ثماري ومحصول أرضي لتاجر وأخذت فلوس، أصبح الذي في يدي مال، فأخرج الزكاة من المال لأني سويت الفقير بنفسي، عدلت بينه وبنفسي. لا يقال لي اذهب واشتري تمرا واشتري حبا واشتري كذا، لأن أنت صاحب تمر وصاحب حب، تطلع من الحب وتطلع من الحب. بس أنا ما خدتش من الحب حاجة ولا من التمر حاجة، أنا بعتها وخدت فلوس، فسويت بيني وبين الفقير، عدلت بيني وبينه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. علاقة الدولة بالزكاة، عندما كان الزمان رخاء، عندما كانت الشريعة هي الحكم وهي المرجعية العليا في بلاد المسلمين، الزكاة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وزارة من وزارتها، هيئة من هيئتها العامة، لأن الزكاة من أعظم موارد الدولة الإسلامية. الأصل أن الزكاة خاصة الأموال الظاهرة منوطة بالسلطان، ولا تترك لمجرد ذمم المزكين وتقديرهم الشخص. في عمال زكاة، خاصة زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار، الأموال الظاهرة هذه، كان الحاكم يرسل عماله، يرسل رجاله لتقدير الزكوات على أصحابها وأخذها منهم. فالأصل أن الزكاة منوطة بالسلطان، لا تترك لمجرد ذمم المزكين وتقديرهم الشخصي، لكن إن تقاعست السلطة أو الدولة عن هذا، فالمسؤولية فردية في عنق كل مسلم. سؤال آخر، هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في أموالنا حقوق أخرى تلزمنا شرعا غير الزكاة؟ الزكاة هي الحق الدوري الذي يجب عليه بصورة دورية، مقدر في المال، والذي يجب وجوبا عينيا على أحد المزكين، يجب بسبب ملكك للمال. لكن في المال حقوق أخرى تتسم بأنها طارئة وغير مقدرة بمقدار معلوم وغير ثابتة ثبوت الزكاة، وهي لا تجب بسبب ملكك للمال، إنما بسبب بأسباب عارضة طارئة، والمال شرط لوجوبها. من الأمثلة على هذا نفقة الزوجة مثلا، في مالك حق أن تنفق على زوجك وأن تنفق على ولدك، ولا تنفق عليهم من أموال الزكاة بطبيعة الحال. لكن لو إن الولد كبر واستقل وأصبح عنده دخل وعنده مال، لا يلزمك أن تنفق عليه بطبيعة الحال. اللي عنده حيوانات أليفة، عنده قطة مثلا في البيت، يلزمه أن يطعمها، طبعا مش يطعمها من الزكاة، يطعمها من أمواله العامة. ضيف نزل عندك يلزمك إكرامه، حق واجب في المال، لكن ليس من جنس الزكاة. في حاجة أيضا اسمها التوظيف. إيه معنى التوظيف؟ إذا نزلت بالأمة نازلة ولم تفي موارد المال لدفعها، فيجوز لولي الأمر أن يوظف أو أن يفرض في أموال الأغنياء ما يلزم لدفع هذه النازلة، يعمل ضريبة بالقوة. لو لم يبادر الناس طواعية لبذل أموالهم في هذه النازلة، لو دهم العدو محلة قوم ولازم أن تجمع أموال لدفع هذا الصائل، وتقاعس الناس عن البذل الطوعي الاختياري، لولي الأمر أن يفرض في أموالهم فرضا وأن يأخذ من أموالهم عنوة ما يلزم لدفع هذه النازلة، لكن بشرط أن تنفق، يعني أن تجبل أموال من أهلها وأن تنفق على وجهها. وأن فعلا لا تفي موارد بيت المال بهذا. وفقهاءنا عبر التاريخ كانوا في منتهى اليقظة والحذر حتى لا يستطيل الحاكم يعني بفتاوى أهل العلم لكي يجور على أموال الناس. الإمام النووي رحمه الله سأل السلطان في زمانه إن يصدر فتوى بجواز أخذ فرض الأموال على الأغنياء علشان الجهاد والنوازل التي نزلت بالأمة. قال له كويس، هذا كلام جميل، لكن السلطان عنده 1000 جارية وكل جارية عندها ما شاء الله كمية من الذهب يعني رهيبة جدا، فجمع كل الذهب هذا ورجعه إلى بيت المال أولا، فإذا لم يفي هذا باللازم للجهاد في سبيل الله ساعتها نفتيك ونفرض في أموال الناس ما يلزم لدفع هذه النازلة. آخر حاجة صدقة الفطر. صدقة الفطر هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات، القول بسنيتها قول شاذ منكر. شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين، وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن تزوج أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس تلزمه الفطرة، كان بعد الغروب لم تلزمه. المخاطبون بهذه الصدقة صدقة الفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الأزواج والأقارب، يبدأ في ذلك بنفسه فزوجته فأولاده فبقية القرابة الأقرب فالأقرب حسب قواعد الميراث. فإن كان في من يعولهم المزكي من ليس بمسلم لم تلزمه زكاة الفطر. لو عنده خادمة أو خادم غير مسلم وهو بيصرف عليه لا تلزمه زكاة الفطر، لأن الإسلام شرط في وجوبها. لا تجب الزكاة على الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع، أن يكون هذا على سبيل التطوع فلا بأس. لا يشترط لوجوبها إلا الإسلام، وأن يكون مقدار الزكاة فاضلا عن قوتك وعن قوت من تلزمهم من تلزمك نفقتهم في يوم العيد وليلته. ملهاش نصاب زي زكاة المال، يدوب ما دمت تملك قوت يومك وليلتك ما فاض عن هذا يلزمك أن تقيمون زكاة الفطر. مقدارها صاع من طعام، الصاع 4 أمداد حوالي 3 كيلو من الرز أو القمح تقريبا، وتخرج من كل ما اتخذه الناس طعاما، البر والتمر والشعير والزبيب وكل ما اتخذه الناس طعاما، ويجوز إخراج القيمة عند ظهور الحاجة أو رجحان المصلحة. قضية جدلية بتتكرر كل عام، والظاهر فيها جواز إخراج القيمة إذا ترجحت في ذلك مصلحة الفقير أو ظهرت الحاجة إلى ذلك. وقد رأينا في زكاة المال أن معاذا قال لأهل اليمن ادوني ثياب بدلا من الشعير والذرة، أهون عليكم، ثياب عندكم يعني كثيرة جدا وأنفع، خير لأصحاب النبي في المدينة. ميقاتها في ميقات استحباب وميقات جواز. ميقات الاستحباب من فجر يوم العيد إلى خروج الناس إلى الصلاة. ميقات الجواز تقديمها قبل العيد بالقدر الذي تصل فيه إلى المستحقين في يوم العيد أو قبله بيومين أو 3. إذا كان التدبير يحتاج عشان نوصلها للناس تحتاج أسبوع 10 أيام نقدمها، احنا عندنا توصل للناس قبل العيد بيومين أو ب3 أيام يقدروا ينتفعوا بها في يوم العيد إن شاء الله. تأخيرها عن يوم العيد محرم بالإجماع ويلزمه القضاء بلا نزاع. طب من لم يتيسر له أحد يأخذها يعزلها عن بقية أمواله وتصبح أمانة في ذمته إلى أن تصل إلى المستحقين. مصارف صدقة الفطر عند الجمهور هي مصارف زكاة المال لعموم النصوص الواردة في باب المصارف. ومن أهل العلم من قال إنها خاصة بالفقراء والمساكين لحديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين. الأصل أن تخرجها حيث تقيم، ولا بأس عند الحاجة أو المصلحة أن تنقل إلى بلد آخر. وبهذا انتهي حديثنا في فقه الزكاة إن شاء الله، لنبدأ في ركن آخر من أركان الإسلام صبيحة الغد إن شاء الله، إن كان في الأجال طول وفسحة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله